واللعنة تدرنا على أعدائهم إجماعين من الآن إلى قيام اليوم. درسنا اليوم منقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول حول الآثار المترتبة على المعنى الحرفي بناء على مبنى المقامات لا بناء على القول الأول أو الثاني. ونحن عرفنا يعني لا بد أن نستفسر قول المصنف في المعنى الحرفي. نحن عرفنا سابقا بأن المعنى الحرفي بناء على مبنى المصنف هو أن الحرف وضع لمعنى كما أن الاسم وضع لمعنى. غايته أن المعنى الحرفي ليس له وعاء مستقل، لا يوجد في وعاء مستقل له، وإنما يوجد في وعاء غيره، بخلاف المعنى الاسمي الذي له وعاء مستقل ويوجد في هذا الوعاء ولا يوجد في وعاء الآخر. بناء على هذا القول، ما هي اللوازم المترتبة على المعنى الحرفي؟ يقول اللوازم المترتبة على المعنى الحرفي لازمان. اللازم الأول هو أن المعنى الحرفي لا وعاء له، وهذا معنى قولهم أن المعنى الحرفي غير مستقل بنفسه. هذا اللازم. وكما أن هذا اللازم يترتب على المعنى الحرفي، يترتب لازم على المعنى الاسمي، وهو أن المعنى الاسمي مستقل بنفسه، يعني له وعاء بحد ذاته. هذا هو اللازم الأول المترتب تارة على المعنى الحرفي وأخرى على المعنى الاسمي. اللازم الثاني في عالم التصور، وهنا في عالم الوجود، يعني المعنى الحرفي وجودا بحاجة إلى وعاء الآخرين، المعنى الاسمي وجودا ليس بحاجة إلى الآخرين ليكون له وعاء. اللازم الثاني ناظر لعالم الذهن، عالم اللحاظ. في عالم الذهن بناء على هذا التصوير للمعنى الحرفي، المعنى الحرفي بحاجة إلى معنى آخر حتى نتصوره. لماذا؟ لأن معناه وجد في وعاء الآخرين، إذا لا بد أن تتصور ذلك الوعاء حتى تتصور المعنى الحرفي، وذلك الوعاء هو معنى، لأنه الوعاء هو وعاء شيء آني، آنية في البينة. عندما نقول بأن الحرف هو ما يدل على معنى في غيره، مرادنا بالغير يعني في معنى آخر. فإذا كان في معنى آخر، فإذا أنت إذا أردت أن تتصور المعنى الحرفي لا بد أن تتصور معنى آخر يكون المعنى الحرفي موجودا فيه. بناء عليه تكون هناك خصوصية للمعنى الاسمي، وهو أن المعنى الاسمي إذا أردت أن تتصوره لا يجب عليك أن تتصور معنى آخر. ويدل على ذلك الاسم، إذا أردت أن تتصور زيد، أو تقل عندما تطلق لفظ زيد على مكان عيد، تتصور معناها وإن لم يحضر معنى آخر أبدا. أما إذا أطلقت لفظ في أو من، لا تتصور معنى في المراد للمتكلم إلا إذا تصورت وعاءه، وهي الدار أو البصرة، إذا قال صرت من البصرة أو كنت في الدار. فإذا كانت كذلك فإذن هذه هي تمام اللوازم المترتبة على المعنى الحرفي، وفي خلالها تترتب لوازم مضادة للمعنى الاسمي، وهذه هي كل قسم القسم الأول من الدرس. القسم الثاني من الدرس نرجع حينئذ إلى الدليل الذي أقامه المصنف على صحة القول. لما أقام دليلا على صحة هذا القول، على القول الثالث بعينه يعني بنفسه، هذا الدليل يكون دليل على بطلان القول الأول والثاني. لماذا؟ لأن القول الأول والثاني هي أقوال مضادة للقول الثالث. لأن القول الأول يقول لا معنى له، يقول القول الثالث لا له معنى. القول الثاني يقول بأن الحرف له معنى إلا أنه معنى إثمي، القول الثالث يقول له معنى إلا أنه معنى حرفي. إذن الأقوال الثلاثة متضادة، أو فقل يوجد تضاد بين القول الثالث والقولين الأولين. فإذا وجد تضاد فالدليل الدال على صحة ضد وعلى وجوده بنفسه يكون دليلا على عدم الضاد، على عدم الضاد الأخرى. فإذا كان بنفسه يكون دليلا، فحينئذ نفس هذا الدليل الذي تمسك به المصنف، وهو أن الموجودات الخارجية على قسمين، كما يدل على صحة القول الأول يدل على بطلان، عفوا كما يدل على صحة القول الثالث الذي اختاره يدل على بطلان القول الأول القائل بأن الحرف لا معنى. ذلك ما أورد المصنف على بطلان القول الأول هذا. ونحن عرفنا سابقا أيضا تلك الأدلة التي تدل على بطلانه، من أنه هو يدل على معنى هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أن علامات الإعراب التي يلقيت عليها أيضا تدل على معنى، فالقول بأنه لا تدل على معنى ليس هذا كله بالنسبة لبطلان القول. بالنسبة لبطلان القول الثاني، تمسك المصنف على إبطاله كما تمسك حينئذ بهذا الدليل على إبطال القول الأول بهذا الدليل، ثم زاد دليلا ثانيا يقول بأن القول الثاني لو كان صحيحا لصح استعمال اللفظ لفظ الاسم مكان لفظ الفعل، ولصح استعمال لفظ الحرف مكان لفظ الحرف، ولصح استعمال لفظ الحرف مكان استعمال لفظ الفعل. لماذا لصح؟ يعني ما هو وجه الملازمة؟ ما هو الدليل على هذه الملازمة؟ نقول لأن القول الثاني قال بأن الحرف وضع لمعنى الاسمين، وهذا المعنى الاسمي وضع له بوضع ثاني اسم في عالم الوضع، لا فرق بين الحرف والاسم المثانث له من ناحية المعنى، إنما الفرق في عالم الاستعمال أن الوضع اشترط علينا، اشترط على المستعمل أن لا يستعمل لفظ فيه في الظرفية إلا إذا لوحظ في الظرفية حالة وآلة للغير، ولا يصح استعمال لفظ الظرفية في معنى الظرفية إلا إذا لاحظ الظرفية حينئذ مستقلة من هي في نفسها. فهذا اللحاظ لحاظ ناظر لعالم الاستعمال، دعنا منه ننظر لعالم الوضع. إذا نظرنا لعالم الوضع بناء على القول الثاني، عندك معنى واحد وهو معنى الاسمين وضع بوضعين، الوضع الأول وضع له لفظ فيه، الوضع الثاني وضع له لفظ الظرفيات، فإذا كان كذلك سيكون كلا اللفظين مترابطين، وإذا كانا مترابطين نحن نصح بالمثال أنه يصح استبدال المرادف بمرادف. فإذا قطعنا بالوجدان فلازم القول الثاني أن يصح أن نستبدل لفظ الاسم بلفظ الحرف، وأن نستبدل لفظ الحرف بلفظ الاسم، مع أنه لا يصح، بل هو يعني لا يصح من باب الغلط، ولا يصح من باب أن الجملة لا تتركب، لأنه لا يصح من باب الغلط، بل نترفع ونقول بأن الجملة لا تنعقد بأنها. لماذا؟ لأنك لو قلت زيد في الدار بناء على هذا القول الثاني يمكن لك أن تحدث في التي هي مرادف وتأتي بمرادف الذي والاسم، فتقول زيد الظرفية في الدار، مع أن زيد الظرفية في الدار كما هو غلط أصلا لا يصح انعقادها هكذا، لأن يعني هناك فرق بين أن تكون الجملة منعقدة إلا أنها غلط في البيت. مثلا تقول ضرب زيد عمرو، هنا انعقدت الجملة إلا أن كان هناك غلط في الحرف، فنقول بأنه هو غلط، ثم نترقى ونقول أصل الجملة لا ينعقد، لأن زيد ضرب عمرو له معنى، أما زيد الظرفية في الضرب لا معنى له، لا ترابط بين الكلمات الثلاث. بهذا الإيراد الثاني، بهذا الدليل الثاني نقطع ببطلان القول الثاني. لكن هذا الدليل الثاني أشكل عليه، أشكل عليه وهو أنه فقط نلتزم بأن لفظ في والاسم موضوعان لمعنى واحد على نحو الترادف، هذا واحد، ونلتزم بأن المرادف يصح استعماله بدل المرادف الآخر، لكن في هذا المقام لا يصح لأن الواضع اشترط علينا شرطا، حال كون هذا الشرط ناظر لعالم الاستعمال، وأنت عندما تستبدل مرادف بمرادف تكون قد استعمل، والشرط لاحظ هذا العالم عالم الاستعمال وإن لم يلاحظ عالم الواضع. لاحظتم الدليل نظر لعالم الوضع، يقول إذا كان الواضع وضع لفظين بمعنى فيصح استبدال أحدهما بالثاني. المجيب الذي رد الإيراد، الذي رفع الإيراد، نظر لعالم الاستعمال لم ينظر لعالم الوضع، يقول أنت لما تستعمل مرادف بدل الآخر فأنت تستعمله، والوضع اشترط علينا في مقام الاستعمال هل لا يصح استعمال لفظي إلا إذا كان معنى الظرفية آلة، لما كان معنى الظرفية آلة فنحن نقطع أن زيد في الدار صحيح، فمعناه أنك لاحظت المعنى آلة، لما لاحظت المعنى على بعد ما يصح لك أن تستعمل بدل في الظرفية. لماذا؟ لأن الوضع اشترط علينا إذا أردنا أن نستعمل الظرفية أن يكون المعنى ملاحظ مستقلا، وأنت قد لاحظته آلة، من هذه النقطة لا يصح الكلام، ومن هذه النقطة يكون فيه غلط، رد الكلام بهذا المفهوم. إذا نعيده طبعا، يعني إذا كان غير واضح، نقول بأن الذي استدل يعني المصنف نظر إلى عالم الوضع، يقول بناء على القول الثاني قالوا بأن الحرف وضع لمعنى والاسم وضع لنفس هذا المعنى الاسمي لا فرق بينهما. فيقول المصنف حينئذ إذا كان لا فرق بينهما فهما مترادفان، والمرادف فقط استعمال مثل المرادف الثاني، فحينئذ لوجب أن يصح مع أنه لا يصح بل الجملة لا تصح. هذا دليل رد حينئذ المنتصر لهذا القول، قال بأنه لا يصح. لماذا؟ لأنه أنت بمجرد ما تستبدل في التكوين قد استعملت، والواضع قد اشترط علينا في مقام الاستعمال أن نستعمل لفظ في حال كون المعنى حالة وآلة للغاية. ونحن نقطع بالوجه أن هو لفظ الاتفاق أن استعمال لفظ الحرف هنا صحيح لما تقول بيت. فإذا أنت لاحظت المعنى آلة، لما لاحظت آلة لا يصح أن تستعمل لفظ الظرفية في معنى الظرفية هنا، لأن معنى الظرفية آلة ولم يكن مأخوذا بما هو في نفسه. من هنا لا يصح، ومن هنا كان الكلام بيت. لكن بالحقيقة هذا الانتصار باطل ليس في محله. لماذا ليس في محله؟ لأن الواضع لما يأخذ الشرط لا يثبت، أن يكون هذا الشرط إما راجعا لعالم الله، وإما راجعا لعالم المعنى، وإما راجعا لعالم الاستعمال، ولا رابعة فيه، وليه تعطي رابعة فيه. فإذا أخذ شرطا وكان الشرط راجعا لعالم اللفظ أو عالم المعنى يجب اتباع واضع على الشرط، وإذا لم نتبعه يقع هناك غلط في الكلام. وهذا الكلام يتوضح بالأمثلة. طارة يقول الواضع وضعت لهذا المعنى، حالة كون هذا المعنى هو صدور الضرب من فاعل ما، يقول وضعت له لفظ الضرب، لاحظوا وضعت له لفظ الضرب لكن بشرط أن يكون على هيئة فاعل. هنا لما قال بشرط أن يكون على هيئة فاعل، هذا الشرط رجع لعالم اللفظ، يعني اللفظ يجب أن يكون على نحو ضرب. فهنا لما جعل الشرط وجعله راجعا لعالم اللفظ، معناه أن العلقة الوضعية التي ثبتت سابقا بأنها جعلية جعلها وأوجدها، لكن أوجدها بين مطلق اللفظ وهذا المعنى الذي هو صدور الضرب من الفاعل، أم لا؟ بأنه أوجدها بين لفظ خاص الذي هو مشتمل على شرطه وبين هذا المعنى. مع وجود الشرط لم يجعل العلقة بين مطلق اللفظ وهذا المعنى، وإنما مع وجود الشرط جعل العلق وأثبتها بين اللفظ المخصوص وهو ضارب وبين هذا المعنى. فلو قلت أنت واستعملت لفظ الضرب لا الضارب في هذا المعنى وهو صدور الضرب من فاعل ما، يكون غلط. لماذا؟ لأنك لم تلاحظ، لم تراعي شرطه. لماذا لم تراعي شرطه؟ لأن العلق أقيمت بين اللفظ المخصوص والمعنى المخصوص. فإذا كانت العلقة موجودة بين اللفظ المخصوص أنت لم تستعمل اللفظ المخصوص، وإنما استعملت لفظا آخر. لما استعملت لفظا آخر قطعا ذلك اللفظ الآخر لا يدل على هذا المعنى الأول. نعيد هذه النقطة من الأول. نقول بأن الشروط الذي يأخذها الواضع إما أن يكون شرطا راجعا للمعنى، وإما أن يكون شرطا راجعا للمعنى، وإما أن يكون شرطا راجعا على الاستعمال، ولا رابعة. فإن كان الشرط راجعا للوافض فيجب اتباع الواضع على الشرط. لماذا؟ لأن الشرط الذي يرجع لعالم الوافض مثاله هكذا، أن يقول الواضع وضعت لفظ الضرب لهذا المعنى الذي هو صدور الضرب من فاعل ما، يقول لفظ الضرب لا الضرب، يقول لفظ الضرب وضعته لذلك بشرط أن يكون الضرب بشرط أن يكون الضرب على هيئة فاعل. نقول يجب اتباعه في هذا الشرط. لماذا؟ لأنه بالحقيقة هذه العلقة بما أنها بيده هو لم يثبتها بين مطلق الضرب وهذا المعنى، وإنما أوجدها بين اللفظ المخصوص وهذا المعنى. فلو كنت استعملت مطلق اللفظ، مطلق اللفظ لا يدل على هذا المعنى لعدم وجود علقة وضعية بينهما. متى يدل اللفظ على هذا المعنى؟ إذا استعملت اللفظ الخاص. فمن أجل حينئذ إذا أردت أن تدلل على المعنى الخاص لا بد أن تستعمل مطلق اللفظ، ولكن وتحافظ على لفظ الواضع. فإذا شرط الواضع هنا يجب اتباعه، هذا في عالم المعنى. لا يأخذ شرطا يرجع لعالم المعنى، وضع هو لفظ الجلوس، أو تقل لأنه وضع وضع لفظين، لفظ الجلوس والقعود لهذا المعنى، وهي الحالة التي أنا جالس عليها. لا، قال بأن لفظ الجالس وضعته لهذه الحالة بشرط أن تكون هذه الحالة آتية عن ارتجاع. يعني إذا كنت مضطجعا ثم قمت وجلست بهذه الحالة أو تلبست بهذه الحالة فتسمى هذه الحالة. أخرى لا، إذا كانت هذه الحالة آتية عن قيام لا يقلّه جلوس ولم يقلّه قعود، فإذا عندنا رد وهو الجلوس وضعه لمعنى وهي هذه الحالة، لكن قال بشرط، هذا اللفظ وضعته لهذه الحالة بشرط أن تكون هذه الحالة آتية عن اتجاه. فهنا هو أوجد العلقة الوضعية التي يجعلية بين اللفظ والمعنى، ولكن ليس بين لفظ ومطلق المعنى، بين مطلق هذه الحالة، وإنما هذه الحالة بشرط الاتجاع، بشرط الاتجاع وجد بينها وبين اللفظ علقة. فإذا كان كذلك فلو قمت واستعملت أنت في هذا المعنى لفظ القعود لا يصح. لماذا؟ لأن لفظ القعود لم يوضع لها، ليس بينه وبين هذا المعنى علقة ليدل عليها، لا بد أن تستعمل لفظ الجلوس الحقيقي. فإذا الشرط الراجع لعالم المعنى يجب اتباعه أيضا. أما إذا شرط شرطا راجعا لمقام الاستعمال، وضع اللفظ لمعنى من دون أن يأخذ شرطا في عالم اللفظ ومن دون أن يأخذ شرطا في عالم المعنى، ثم قال أوجب عليك أن تستعمل هذا اللفظ الذي انعقدت العلقة الوضعية بين مطلقه وبين مطلق معناه، أوجب عليك أن تستعمله في الليل دون النهار، في الشتاء دون الصيف، أوجب عليك ذلك في مقام التناثر هذا الشرط. نحن نسأل بأن هذا الشرط يجب اتباعه أم لا؟ إذا أردنا أن نسأل هذا التساؤل لابد أن نلاحظ ما هو الشيء الموجب علينا لاتباع الواضح على الشرط. صارت الذي يوجب علينا قيام العلقة الوضعية، لأن نفس العلقة الوضعية في شرط اللفظ وفي شرط المعنى هي التي أوجبت علينا اتباع الواضع، وإن كان الواضع شخص مثلك لا يتميز بمقام أعلى منك حتى يجب عليك اتباعه من ناحية مقامه، بل نفس العلقة يجب عليك اتباعه. لماذا؟ لأن العلقة قامت بين اللفظ الخاص والمعنى أو بين اللفظ والمعنى الخاص، فإذا أردت أن تدل على ذلك المعنى لا بد أن تأتي باللفظ الخاص، وإذا أردت أن تدل على المعنى الخاص لا بد أن تأتي بهذا اللفظ. فحينئذ من ناحية العلقة الوضعية كان يجب علينا اتباع الوضع في شرطه هناك. أما هنا فنقول أما من ناحية العلقة الوضعية لا يجب علينا اتباع الوضع على شرطه. لماذا؟ لأن العلقة الوضعية أقيمت بين مطلق اللفظ ومطلق المعنى. ما قال اللفظ الذي يوجد في الصيف فقط بينه وبين هذا المعنى علقة، قال لا وجدت علقة تحققت لكن أنا أحرم عليك الاستعمال في الشتاء، لا أجوز الاستعمال الله الصيف. فمعناه لما حرم الاستعمال العلقة ثابتة على كل حال، استعملت اللفظ في زمن التحريم أو لا في زمن غير التحريم، العلقة قائمة. إذا كانت العلقة قائمة اللفظ يدل على المعنى إذا وجدت علقته، وحينئذ بعد لا يجب علينا أن نتبع الواضع على شرطه في مقام الاستعمال من ناحية علقة من ناحية العلقة. إن قلت من ناحية العقل مثلا يجب علينا اتباعه، نقول يجب علينا اتباعه من ناحية العقل إذا كان له مرتبة هو أعلى منه، معناه أن يكون الوضع هو الله. أما إذا كان واحد بشر مثلنا فمقامه حينئذ لا يجب علينا كونه بشرا أن نتبعه. إذا كان هو الله سبحانه وتعالى، الله يجب علينا اتباع أوامره بما هو مشرع، أما بما هو موجد علقة وضعية لا يجب علينا اتباعه. فإذا كان كذلك فإذا لا من ناحية العقل يجب علينا اتباعه ولا من ناحية العلقة الوضعية يجب اتباعه. ثم لو تكلمنا أن المولى يجب اتباعه من كل حيثية، سواء كان من حيثية كونه خالقا أو مسرعا أو أنه موجدا للألقاء، لو تكلمنا بكل هذا بتمامه فنقول حينئذ بأنه هذا مبني على أن تكون اللغات قد وضعت بيد المولى، ونحن قد عرفنا سابقا بأن اللغات لم توضع من الله إنما وضعت من البشر. فإذا كان كذلك فإذا نقطع بأن الواضع عقلا ليس له مرتبة يجب علينا اتباعه في شرطه. فإذا كان كذلك فبناء القول الثاني يقول بأن لفظ في وضع لمعنى الظرفية وقامت العلقة. بعدما سمت العلقة قال أنا أحرم عليك أن تستعمل لفظ في الظرفية إلا إذا لاحظتها حالة. هذا الشرط ليس باتباعه لأنه الشرط الراجع لمقام الاستعمال حال كون هذا الشرط لا يوجد خصوصية في العلقة. لماذا لا يوجد خصوصية؟ لأن العلقة الوضعية قامت على كل حال بين هذا اللفظ وهذا المعنى. لما قامت لكان يجب حينئذ إذا استعملت هذا اللفظ أن يأتي هذا المعنى، مع أنك لو استعملت حينئذ هذا اللفظ لا يأتي المعنى الاسمي للضفية، وإنما يأتي المعنى الحرفي للضفية فقط. وهذا معناه حينئذ بأن الشروط الراجعة لمقام الاستعمال، الشروط الراجعة لمقام الاستعمال ليه؟ نرد هذا الانتصار بهذا الدليل، ثم نرده برد الأصل. نقول لو سلمنا بأن الشرط الراجع لمقام الاستعمال يجب اتباع الواقع عليه، لو سلمنا غاية ما توجد مخالفة واضح، غاية ما توجد غلط الكلام، مع أن هنا لا تحقق غلط الكلام، أصل جملة لا يحقق. مثلا الشارع الوضع يقول بأن لفظ الجلوس وضعته لهذه الحالة، هذه الحالة التي أنا متلبس بها بشرط الاتباع، فقوم أنت تقول جالس وتريد القاعد عن جال عن قيامه، يسمى حينئذ هذا الشيء غلط فقط. أما أن الجنة تنعقد لو قلت زيد جالس، حال كونك أردت بالجلوس هذا القعود الذي هو عن قيامه، فهذا غاية ما يوجب الغلط، لكن الجملة تنعقد. أما هنا حينئذ أصل الجملة لا تنعقد، لأنه يتحقق غلط في الكلام مع انعقاد الجملة، أصل الجملة لا ينعقد. لأنك لو قلت أنت زيد الظرفية الدار لا أنه يكون غلط، بل حينئذ أصل الجملة لا ينعقد أبدا. هذا ثم نترقب رقيقا بأنه لو قلنا بأن استعمال بأن الشرط الراجع لمقام الاستعمال يجب اتباع الواضع عليه، فنقول غاية مخالفته ما دام هذا الشرط ليس داخلا في عالم العلقة الوضعية، يكون مخالفته على هذا الشرط موجب لعصيان أوامره ولا يوجب غلط الكلام. لماذا لا يوجب غلط الكلام؟ لأنه في الشروط الراجع لعالم اللفظ وفي الشروط الراجع لعالم المعنى جعل العلقة قائمة بين اللفظ المشروط أو بين المعنى المشروط. فلو قلت أنت ولم تحافظ على الشرط لكن لحينئذ كنت جاريا على غير القواعد العربية، ولا وجب حينئذ أن يكون غلطا. أما هنا العلقة قائمة على كل حال، فإذا كانت العلقة قائمة على كل حال غايته أن تخالفته بأمر خارج عن عالم وضع عالم الاستعمال، فغاية ما يوجب حينئذ ما يوجب العصيان، أما الغلط لا يوجب. لماذا؟ لأنك أجريت على كل القواعد العربية، لأن القواعد العربية هي كل شيء وافق قوانين الوضع لا أن يوافق قوانين الاستعمال. فإذا كان كذلك فحينئذ غاية ما يوجب حينئذ يوجب العصيان لا أنه غلط الكلام، مع أننا نرى الغلط، بل نتلقى ونقول لا يوجد غلط، أصل جملة لا ينعقد. وهذا مما يكشف على أن هذا الشرط ليس شرطا راجعا، جان ليس شرطا راجعا لمقام الاستعمال، بل أن الواضع لما وضعه لم يضع اللفظ للمعنى الاسمي والشرط هذا الشرط، بل وضعه لمعنى آخر مغاير للمعنى. هذا غاية ما يمكن حينئذ أن يشكل به على القول الثاني، وهذا ما أورده المصنف في ثنائه إلا في بعض الخصوصيات وسنرى وقته. وبه يكون قد تم القسم الثاني. القسم الثالث من الدرس هو أنه حينئذ ثبت القول الثاني، لكن القول الثالث غاية ما ثبت، ثبت أن المعنى الحرفي مغاير للمعنى الاسمي. غاية ما ثبت، ثبت بأنه مغاير بهذا النحو، بنحو أن المعنى الحرفي بحاجة لمعنى آخر لا يوجد، ولا يمكن لك أن تتصوره إلا من خلال المعنى الآخر. إن سألت أنه ما الموجب لنا نحن، وما الدافع لنا لأن ندخل في تحقيق المعنى الحرفي؟ الدافع لنا من أجل أن نعرف بأن القسم الثالث هو الوضع العام والموضوع الخاص واقع أو لا. وقلنا بأن القدامى حرروا النزاع بصورة، المتأثرون لما لم يرفضوا تصوير النزاع عند القدماء غيروا التصوير، فقالوا تعالوا ننظر إلى حقيقة المعنى الحرفي، إلى حقيقته. إذا كان إلى حقيقته وعلى ضوء معرفتنا بالحقيقة نعرف أن لفظ الحرف لما وضع لهذا المعنى هل وضع لمعنى عام فيكون الموضوع له عام، أو وضع لمعنى خاص فيكون حينئذ الموضوع له خاص. هذا القول الثالث إلى الآن غاية ما يثبت أي شيء، غير ما يثبت بأنه الحرف وضع المعنى المباين لا يثبت إلا في غيره، أما أنه يثبت كونه عاما أو خاصا لا يثبت. يثبت غير هذه الأدلة تثبت، يعني غير ما تقدم من أول التقسيم تقسيم وضعه الآن، غير ما تثبت أن الحرف وضع لمعنى مباين حالة وجه التباين هو أن المعنى الخاصي يوجد في رعاء الآخرين، أما أن هذا المعنى الذي يوجد في رعاء الآخرين هو خاص أو عام لا يثبت. أراد المصنف هنا أن يثبت بأن هذا المعنى المباين للمعنى الاسمي هو معنى خاص وليس المعنى العام، وإذا كان معنى خاص فيكون الموضوع له خاص، فإذا القسم الثالث يكون واحد. يبقى ما الدليل عليه؟ قال الدليل هو هكذا، واحد والدليل، الدليل هو التكرار، يعني في بعضه قرن لما قاله السابق في الدليل السابق. في الدليل السابق من ناحية مقدمته الثانية، لما قلنا أن الدليل السابق مؤلف المقدمتين، مقدمة أن المنزلة هي متصلة إلى قطبين، ومقدمة حكمة الوضع، حكمة الوضع هنا كررها مرة أخرى. لكن بصورة أخرى. يقول بحسب الوجدان نحن نقطع بأن المتكلم لو تكلم بألفاظ لها معاني إثنية مستقلة فقط لا يمكن أن يتكلم حينئذ بجملة تكوينية، لو تكلم بهذه الكلمات فقط لما كانت هذه الكلمات جملة تركيبية مؤلفة بعضها إلى بعض منضم بعضها بالوجدان نقطع. لماذا؟ لأننا الآن نمثل له، نقول لو قام إنسان وقال أنا كتب القلم ألفاظ لها معاني إثنية ولم يتكلم إلا بالمعاني الإثنية فقط، فعندما قالها لا يمكن أن تكون هذه الكلمات التي قالها جملة تركيبية كاملة. متى تكون جملة تركيبية كاملة؟ تكون إذا أتى برابط لها، ونحن عرفنا سابقا أن الرابط إما حرف أو هيئة، إذا أتى مع هذه الألفاظ التي تدل على معاني إثنية بهيئات وحروف لها معاني ربطية حينئذ تتحقق الجملة التركيبية. ولذا لو قال أنا كتبت بالقلم تكون جملة تركيبية، لكن ما الفرق بين هذا الشيء الذي يسمى بجملة تركيبية وذاك الذي قاله أولا والذي لا يسمى بجملة تركيبية؟ الفرق بينهما أن هنا وجد ألفاظ تدل حينئذ أوجدت معنى الرابط، أوجدت الرابط، وهذا بالمثال. إذا كان هذا بالوجدان واضح فنقول بأن هذه الجملة التركيبية لما تركبت معناه أن الحرف لما أدخلناه على الجملة أوجد ربطا بين لفظ أنا وبالقلم، معناه هذا. فإذا كان معناه هكذا فإذا معنى الحرف معنى إيجابي. كيف هو معنى إيجابي؟ يعني الحرف يوجد معنى لا يحكي عن معنى. هناك فرق بين أن يكون اللفظ يحكي عن معنى فيسمى هذا بالإخبار، وبين أن يوجد معنى فيسمى هذا بالإيجاد. خذ مثالا عليه، أدوات الإذان، أدوات النداء، أدوات النداء أيضا من جملة الأمور في إذان متنادى. أنت لا تتصور حالة النداء ثم تقول يا فلان بحيث يكون هذا اللفظ منك حاكيا عن صورة النداء، لا، ابتداء بمجرد ما تطلق هذا اللفظ وجد المعنى، لما وجد المعنى يكون اللفظ هو الذي أوجد المعنى. أيضا هنا الحرف عندما هو تكلم بالألفاظ الإسمية فقط لم يكن بينها رابط، لما تكلم مع الحرف وجد الرابط، الرابط لم يكن موجودا في الذهن ثم حكمت عنه، وإنما الحرف أوجد الرابط بين هذه الأسماء، فإذا أوجد الرابط فإذا الحرف له معنى إيجادي، يعني يوجد معنى. هذه النقطة الثانية، أن هذا المعنى الذي أوجده وربط طرفين لا وجود له مستقل، لأنه لو كان له هو وجود مستقل لكان بحاجة إلى رابط بينه وبين الطرفين، وإنما هو معنى رابط بين الطرفين لا يوجد إلا بوجود الطرفين. هذه نظرية المعنى الخطي، وهو أن المعنى الخطي على نحو المعنى الإيجابي لا يوجد إلا بوجود الطرفين المتحققين فيه. أصحاب هذه النظرية يستدلون بالوجدان كما رأينا، ويستدلون بهذا الدليل، يقولون نقل المصحف عن أمير المؤمنين تعريف الاسم والفعل والحرف، وعندما عرف أمير المؤمنين بحسب هذه الرواية قال والحرف ما أوجد معنى في غيره. هذا هو التفسير. صدرها يقول الاسم ما أنبأ، واحد ما أنبأ، ما قال ما أوجد، قال ما أنبأ عن المسمى، يعني الاسم يحكي عن معنى الموجود. فإذا الأسماء معانيها إخبارية، لكن لما قال والحرف أوجد يعني معنى الحرف حين الاستعمال لم يكن موجودا في الذهن، ثم تأتي أنت بالحرف لتحكي عن معناه الذهني كما تأتي بلفظ الاسم وتحكي عن معناه الذهني. لا، أنت عندما توجد الحرف، لفظ الحرف، الحرف يوجد معناه خارجا، فيكون الحرف له معنى إيجابي، لأنه قال أمير المؤمنين والحرف ما أوجد معنى، اللفظ أوجد يدل على هذا المعنى. ولذا قال المصنف أن أجمع كلمة شافية معرفة للمعنى الحرفي هي الكلمة المنقولة عن أمير المؤمنين. هذا مسؤول، لكن في الحقيقة هذا القرار مناقص من ناحية، لا مناقص من ناحية إذن أن أنت أن لا نطلع موضوع البحث، مناقص من ناحية الرواية، وهي أن النحاس نقلوا روايتين عن أمير المؤمنين فيتعارض النقص، فقط نقصد بهذا المجال، مع أن كلا الروايتين ضعف، يعني سنبوها ضعيفة، أن كلها منقولة عن النحاس، والنحاس ما به كنا ليس هو معنا، فإذا الراوي لم يكن عادلا، فلماذا ترجح هذه؟ والمحدد ما له السنة ليس هو معنا، فإذا الراوي لم يكن عادلا، فلماذا ترجح هذه على سنة؟ نعم رجحت لأنه وافقت غرضك، يعني وافقت مبنى الاسم. الرواية الثانية يقول والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم وليس بحرف. بالنسبة لهذا الرواية لا يكون حينئذ الحرف أوجد معنى كما تريد. وبه حينئذ يعني نقتصر على هذا البحث فقط، وبه يسمى البحث الثالث، البحث الرابع. البحث الرابع وهو الآن عرفنا أن الدافع بتمامه للبحث فيه حقيقة المعنى الخطي هو أن هل الوضع عام والموضوع له خاص، واقع له في الواقع. نقول فإذا ثبت من هذه المقدمات التي قرأناها البارحة واليوم، إذا ثبت أن الحرف له معنى لا يوجد إلا في وعاء الآخرين، هذا ثبت البارحة، وأن هذا المعنى معنى إيجابي ولا يوجد إلا بضم الطرفين بعضهما إلى بعض، إذا كان كذلك فحينئذ نقطع بأن معنى الحرف هو معنى خاص ليس بمعنى عام. لماذا نقطع بأن الحرف هو معنى خاص ليس بمعنى عام؟ لأنه الحرف لا يوجد معناه إلا حال الاستعمال، لما تستعمل الحرف يوجد هو معناه، هنا أنت لا تستعمل الحرف إلا من أجل الربط بين طرفين مستقلين جزئيين، فإذا كان بين طرفين مستقلين جزئيين فالحرف أوجد معنى وهو ربط هذا الطرف الجزئين بهذا الطرف الجزئين، فيكون هذا الربط الخاص بين طرفين معينين قطعا يكون حينئذ ربط خاص لا يكون ربط عاما. ولذلك ترى أن كلمة في كما تربط بين زيد والضار في هذه الجملة تربط بين عمر والبحر في جملة أخرى، لكن تربط بربط آخر، يعني الربط الموجود بين عمر وبحر والبحر غير الربط الموجود بين زيد والضار، معناه أن هنا أوجدت فردا من أفراد الربط، وفي الجملة الثانية أوجدت فردا من أفراد الربط، ونحن قلنا بأن هذا الربط هو معنى الحرف، فيكون معنى الحرف الذي سيكون الحرف دالا على معنى الحرف. غاية إذا كان دالا على معنى خاص يمكن لك أن تتساءل إذا كان الموضوع له خاص لماذا لماذا الوضع يتصور معنى العام؟ يتصور المعنى الخاص ويضع له، يتصور هذا الربط القائم بين زيد والضار ويضع له فيه. نقول لا يمكن للوضع أن يتصور معنى خاص، لأنه لو أراد أن يتصور معنى خاص ويضع فيه لهذا الربط الموجود في جملة زيد والضار لكان عليه حينئذ أن يتصور معنى الربط الموجود بين عمر والبحر ويضع له بوضع ثاني، ثم يتصور بين خالد والمكتب ويتصور الربط بينهما ويضع له فيه بوضع ثالث وهكذا. هذا من ناحية، وهو متعذر عليه، لأنه لا يمكن أن يتصور هذا كل الروابط الموجودة في الكلام، هذا من ناحية. بل مستحيل عقلا. لماذا؟ لأنه لا يمكن له أن يتصور جميع مصابيح الربط في العالم، حتى الربط الذي سيأتي قبل يوم القيامة. فمن أجل أنه لا يمكن له أن يتصور جميع معاني الربط في كل الجمل التي ستقال في الأرض، يأتي هو ويتصورها بتمامها من خلال تصور عنوان العام. ما هو العنوان العام؟ هو معنى الاسم المنطبق عليها، لكن هذا المعنى الاسمي لا يكون معنى حرفيا، هو ذو الحمل الأول المعنى الاسمي، وإن كان هو ذو الحمل الشائع في نجد المعنى الحرفي. فيأتي ويتصور حينئذ النسبة الابتدائية. لما تصور النسبة الابتدائية يتصور كل مصادر النسبة في الأرض من خلال تصورها، فيقوم ويضع كلمة من، لكن لا يضعها للنسبة الابتدائية وإنما يضعها للمصادر الخارجية. أيضا يتصور معنى الضبطية لكن لا يتصورها بما هي، هي يتصورها بما هي مدكة بالأطرار، فيتصور الأطرار من خلالها، يقوم يضع على الضبطية لكن لا يضعه للضبطية، يضعه لمصادق الضبطية في الأرض. فإذا كان كذلك فإذا لا بد له أن يتصور الوضع العام والوضع يكون موضوع له خاص، وإذا كان كذلك فحينئذ الوضع العام والموضوع له خاص يكون واقع في الحروف وما أوثق به، لأن كل ما قلناه في الحرف يأتي في غيره من الأسماء الخاصة. وبه يكون قد تم القسم الرابع من الدرس، وبه تم شرح الدرس. يقول هو النفي فقد تحقق مما بيناه، يعني بناء على القول الثالث. ما هي لوازم القول الثالث؟ أردنا أن نتكلم عن لوازم. يقول فقد تحقق مما بيناه أن الحروف لها معاني تدل عليها كالأسماء، إلا أنها معاني مغايرة لها. معنى الحرف يوجد في وعاء الآخرين، معنى الاسم يوجد في وعاء. فأتى هو ليميز هذا الفرق، طلب الفرق أن المعاني الإسمية مستقلة في نفسها، يعني لها وعاء مستقل، هذا في عالم الإسم وفي عالم الذهن، وقابلة لتصورها في ذاتها. يعني إذا أردت أن تتصور معنى الإسمين لست بحاجة لأن تأتي بمعنى آخر حتى تتصور المعنى الإسمين. معنى زي تتصوره سواء تصورت البحر أو خالد أو لا تتصوره. يقول وإن كانت في الوجود الخارجي محتاجة إلى غيرها، يعني وإن كان وعاؤها الذي هي وجدت فيه وذلك المستقلة في نفسها، وكان هذا الوعاء بما أنه لها وعاء يمكن لك أن تتصوره من دون أن تتصور وعاء آخر، وإن كان هذا الوعاء متكي على وعاء آخر في الوجود الخارجي كالخارج، لأن الأعراض مثل القيام ومثل إذا كان من مقولة الإضافة أو الأون أو الفعل، هذه أشياء من الموجودات لها وعاء، لكن هذا الوعاء بحاجة إلى أن يعتمد على الجوهر، لأن القيام والطول والقصر وابن زيد وإن كان شيء له وعاء إما في العالم الموجود أو في عالم الاعتبار، لكن لا يمكن أن يوجد قيام بما هو هو إذا لم يكن له فاعل وهو جوهر في البيت. لذا قال وإن كانت في الوجود الخارجي محتاجة إلى غير هذا الأعراض. وأما المعاني الحرفية فهي معان غير مستقلة، لما كانت غير مستقلة فهي توجد في أوعية الآخرين. هذا هو اللازم الأول. واللازم الثاني وغير قابلة للتصور لكن ليس مطلقا إلا في ضمن مفهوم آخر، يعني إلا إذا تصورت وعاءها ووعاءها مفهوم آخر معنى آخر، إذا لابد أن تصور المعنى الآخر. ومن هنا يشبه كل أمر غير مستقل بالمعنى الحرفي. هذا غير مستقل غلط. الكوفي بطلان القولين الأولين، يعني الدليل الذي دل على القول الثالث بنفسه يدل على بطلان الأول والثاني، ما بطلان الأول والثالث. لذا قال وعلى هذا، يعني إذا ثبت الثالث بدليله يظهر بطلان القول الثاني القائل بأن الحروف لا معاني لها، لأن الدليل على الضبط دليل على عدم ضبط الآخر. هذا بالنسبة للقول الثاني فقط ناقشه بهذه المناقشة، ونحن عرفنا بقية المناقشة سابقا. وكذلك القول الأول، يعني وكذلك يظهر بطلان القول الأول القائل بأن المعنى الحرفي والإسمي متحدان بالذات مختلفان بالله. يبطل القول الثاني، إذن الأول بهذا الدليل الذي وقام على صحة القول الثالث وبأدلة أخرى، وهي قال ويرد هذا القول أيضا أنه لو صح اتحاد المعنيين يعني المعنى الحرفي مع المعنى الاسمي كان متحدين يعني كان المعنى واحد ووضع له لفظان لجاز استعمال كل من الحرف والاسم في موضع الحرف. لماذا جاز؟ لجواز استعمال المرادف مكان مرادفه، جاز مع أنه لا يصح بالبداية. هنا استثنى حينئذ النقيض التالي فينتج نقيض المقدم، يعني المقدم يكون باطل. المقدم هو أنه لو كان القول الأول صحيحا نقيضه هو أنه غير صحيح، لبطل مع أنه لا يصح بالبداهة حتى على نحو المجاز، فلا يصح بدل قولنا زيد في الضار مثلا أن يقال زيد الضرطية في الضار، لا يصح يكون غلط، بل نتلقى نقول ليس بغلط قصد جنة لا يعني إلى هناك. وقد أجيب عن هذا الجراد، يعني انتصر للقول الأول بأنه لا يصح، إنما لا يصح أحدهما في موضع الآخر لأن الواضع اشترط في مقام الاستعمال. لاحظوا المورد نظري على الوضع، المجيب نظري على الاستعمال، قال ألا يستعمل لفظ الظرفية إلا عند لحاظ معناها مستقلا، مع أن هناك لما قلت زيد في الدار قد استعملت معنى الظرفية ألا من غير بعد لا يصح أن تستعمل الظرفية مكانه، ولا يستعمل لفظ فيه إلا عند لحاظ معناه غير مستقل ولا من غيره. لما تقول الظرفية عرض لا يمكنك أن تستبدل بالظرفية تقول في عرض. لماذا؟ لأن الظرفية لما استعملتها قد لاحظت المعنى المستقل، بعد يمكنك أن تستعمل فيه لأن المعنى مستقل. يقول ولكنه جواب غير صحيح. لماذا جواب غير صحيح؟ يقول لأنه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن استثنى الشروط اللفظية والمعنوية، أما الشروط الراجعة لمقام الاستعمال لا يجب اتباعها. لذا قال لأنه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية في اللفظ، واحد خصوصية في اللفظية والمعنى. متى يكون شرطه موجبا للخصوصية؟ إذا كان صرفا راجعا لعالم اللفظ أو إذا كان صرفا غالبا لعالم معنى كما تفضلنا. هذا ثم النقاش الثاني، وعلى تقدير أن يكون الواضع ممن تجد طاعته ومخالفته، جاء ممن تجد طاعته فمخالفته توجب العصيان لا غلط الكلام بل عدم صحته أبدا، لأنه لا يصح أن تقول زيد الضرطية في الدار. وبهذا تم القصد الثالث، يريد هو أن يحقق أن هذا المعنى الحرفي المبين هل هو معنى حينئذ تنزيلي أو أنه إختاري أو أنه تغيير كما وقع النزاع بينهم. كلهم هؤلاء أصحاب القول الثالث التزموا بأن المعنى الحرفي معنى مباين لمعنى الثاني، لكن وقع خلاف أنه هل هو معنى إيجابي يوجد اللفظ يوجد المعنى، أو أنه إختاري مثل المثلثين، أو أنه تنزيلي، أو أنه حينئذ تضييقي. ذهب هو إلى أن الحرف له معنى إيجابي يوجد معنى لأنه يحكي عنه. كيف يوجد معناه؟ قال يوجد معناه بعملية الربط بين الطرفين، فإذا معناه معنى ربطي لا يوجد إلا بين طرفين خاصين، فإذا كان الطرفين خاصين يكون الربط خاص. يريد هو أن يصل لهذا. لذا قال قد عرفت أن الموجودات، قبل أن نكمل هو أتى بحاشية استفاضية لا بأس بأن نقولها تربية قطعا على أربعة أنحاء لها. موجود في نفسه يعني في وعاء، كلمة في نفسه دائما يراد بها في وعاء، يعني له وعاء مستقل في نفسه، لنفسه يراد بها مستقل، يراد به أنه هذا الوعاء لا يكتفي على وعاء آخر في عالم نفسه، يوجد من دون نفسه بنفسه، يعني بسبب نفسه، الباء هنا سببية يعني من دون علة خارجية. هذا الذي هو ينطبق عليه التعريف هو المولد اللوعي، لأنه يوجد في وعاء له، هذا الوعاء لا يرتكب على وعاء آخر بسبب نفسه لا بسبب شيء آخر، ليس له إلا بالسببية. ولذا قال وهو واجب الوجود. القسم الثاني موجود في نفسه يعني في وعائه، لنفسه يعني لا يشتكي على وعاء غيره في العالم الخارجي، لكن بعلة خارجية عن نفسه وهي الجواهر، وهي مثلي ومثلك ومثل كل ممكن ينزل قارب. قال بغيره، بغير يعني بسبب غيره، وهو الجوهر كالجسم والنفس. الثالث موجود فينا، يعني في وعائي، إلا أن وعائه متكي على وعاء غيره خارج الناس. زين، والبقاء لغيره بغيره يعني بسبب غيره وجد بعلة خارجية وهي الأعراض. خذ فعلك، هذا الفعل الصادر، هذه حركة اليد، هذه الحركة لها وعاء فوجد في وعائها، لكن هذا الوعاء لا يتحقق إذا لم يتحقق الجوهر. لابد أن يوجد جوهر فيتكي هذا الفعل، يظهر منه. أما يمكن أن نحدث نحن حركة يد من دون أن يكون هناك جوهر أبدا؟ يستحيل. لذا لذا قال هو لغيره، يعني عبيد على وعاء بغيره، يعني هذه الحركة لابد لها من علة وهو الحركة. وموجود هذا الخطم الرابع موجودا في غيره، يعني ليس له وعاء أبدا، هو يوجد في رعية الآخرين. لغيره يعني ويتكي على الآخرين، بغيره يعني بسبب غيره، وهو المعنى الضابط، وهو المعنى الحقيقي. ولذا قال وهو أضعفها، وهو المعنى الحقيقي المعبر عنه بالرابط. فالأقسام الثلاثة الأول موجودات مستقلة لأن لها أوعية، والرابع موجود غير مستقل لأنه ليس له وعاء وإنما يوجد في أوعية الآخرين. ولذا قال والرابع عداها الذي هو المعنى الحرفين الذي لا وجود له إلا بوجود الحرفين. إذ قد عرفت أن المرجع في الأصل، إذ قد عرفت أن الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود ومنها ما يكون رابطا بين موجودين، فاعلم هنا يريد الله أن يأتي بدليل على أن الحروف لها معان إيجابية. لذا قال فاعلم أن كل كلام مركب من كلمتين أو أكثر إذا ألقيت كلماته بغير ارتباط بينها فإن كل واحد منها كلمة مستقلة في نفسها لا ارتباط لها بالأخرى، وإنما الذي يربط بين المفردات ويؤلفها كلاما واحدا هو الحرف أو إحدى الهيئات، يعني أو الألفاظ التي تدل على معنى الرابط الذي توجد رابطا في البين. فأنت إذا قلت أراد أن يمثل، قال فأنت إذا قلت مثلا أنا كتب قلم لا يكون بين هذه الكلمة ربط وإنما هي مفردات صرفة منثورة. أما إذا قلت كتبت بالزن بالقلم كان كلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض مفهما للمعنى المقصود منه، وما حصل هذا الارتباط والوحدة الكلامية إلا بفضل الهيئة المخصوصة لكتبت وحرف الباء والف. إذا لما دخلت الهيئة وحرف الباء والف وجد الربط، فتكون هذه دلت على معنى، يعني أوجدت معنى. وعليه لا يصح أن يقال أن الحروف هي روابط المفردات المستقلة والجمع، وعليه يصح أن يقال أن الحروف هي روابط المفردات المستقلة والمؤلفة للكلام الواحد والموحدة للمفردات المختلفة. شأنها يعني الألفاظ في على الألفاظ، شأنه في على المعنى، كيف أن المعاني لا يمكن يكون عندك معنى متكامل له أجزاء إلا مع وجود معنى الربط، كذلك في على الألفاظ لا يمكن أن يكون عندك ألفاظ مستقلة متكاملة إلا مع ألفاظ تربط بينها جنب بين لفظ وآخر. لذا قال شأنها شأن النسبة بين المعاني المختلفة والرابطة بين المفاهيم غير المربوطة، فكما أن النسبة رابطة بين المعاني ومؤلفة بينها فكذلك الحرف الدال عليها رابط بين الألفاظ ومؤلف بينها. إلى هنا تمام. طبعا هنا وعد ليس بهذا كله، لكن هذا كله من باب التمهيد. هو أراد شيء في الأخير فرح به، وهو أن الحرف وإن كان في عالم اللفظ مثله مثل معناه في عالم المعاني، إلا أن الحرف لما وجد أوجد معناه. هو يريد هذه المقدمة، هذا الشيء الذي قدم له بهذا التفصيل. من أين نعرف أنه هو أراد هذا معنى ولم يذكره؟ ابتدأ من هنا قال وإلى هذا أشار سيد الأولياء أمير المؤمنين عليه السلام بقوله المعروف في تقسيم الكلمات: الإثم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أوجد. لاحظوا قال أوجد، ما قال وما أنبأ عن معنى في غيره. ابتدأ هنا وبكشف عن مقصود المصنف، قال فأشار إلى أن المعاني الإسمية معاني استقلالية، ومعاني الحروف غير مستقلة في نفسها، وإنما هي يعني الحروف تحدث الربط، يعني تحدث المعاني الرابطية بين المفردات، إذا أحدثت فتكون الحروف لها معاني إيجابية بخلاف المعاني. نحن نريد من هذا أن الحرف لما يوجد معنى ولا يوجد إلا بين الطرفين مخطوفين فإذا يكون الربط خاص. نحن نريد هذا النقطة خاص، لكن ما هي هذا السنة؟ ولذلك ثم قال: ولم نجد في تعريف القوم للحرف تعريفا جامعا صحيحا مثل هذا التعريف، أنه عبر بالإيجاد، ما قال والحرف ما أخبر ما أنبأ عن معنى فيه. الوضع في الحروف عام الموضوع له. قال: إذا اتضح جميع ما تقدم يظهر أن كل نسبة، يعني كل ربط حقيقتها متقومة بطرفيها على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبصرة عدمة، يعني لو قطعت النظر عن الطرفين المربوط بعضهما مع بعض، لو قطعت النظر عنهما بطل معنى الربط. إذا قال فكل نسبة في وجودها الرابط مزينة لأية نسبة أخرى ولا تصدق عليها، وهي في حد ذاتها مفهوم جزئي حقيقي، يعني هذا الربط بين شيئين معنى جزئي وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثير، وهي متقومة بالطرفين. لماذا؟ يقول: وإلا لظهرت وانسلخت عن كونها، عن حقيقة كونها نسبة، لأنه إذا جعلتها أمرا كليا، الأمر الكلي يوجد سواء وجد الطرفين أو لم يوجد، مع أننا الآن قلنا بأن الربط يبطل إذا بطل المترابطين، هذا ما يجب على أن الربط ليس أمرا كليا وإنما هو أمرا جزئيا. ثم إن النسب غير محصورة، يعني المعاني الربطية غير محصورة، فلا يمكن تصور جميعها الواضع، فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى اسمي يكون عنوانا للنسب غير المحصورة حاكيا عنها، وليس العنوان في نفسه نسبة، لأنه لو كان نسبة هذه النسبة لا يحكي عن الأفراد الأخرى، لأن الأفراد الأخرى مبينة له، لا بد أن يكون معنى اسمي منطبق عليه، كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية المشار به إلى أفراد النسب الابتدائية الكلامية المصداقية الخارجية الفكرية، ثم يضع لنفس الأفراد غير المحصورة التي لا يمكن التعبير عنها إلا بعنوانها يضع الحرف والهيئة، فيكون عندنا هذا اللفظ لما وضعه للمصداق الخارجي تصور معنى عام أنه يستعيده من تصور الجزئيات، تصور معنى عام ووضع عليه يكون الوضع العام والموضوع له خاص متحقق في الحروف. لذا قال: وبعبارة أخرى فإن الموضوع له، عفوا هنا يوجد غلط في هذه أن الموضوع له هو النسبة الابتدائية، غلط.
الموضوع له النسبة الحمل الأولي.
وبعبارة أخرى أما الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع، لابد أن يكون هكذا بالحمل الأولي، غلط، لأن الذي وضع له اللفظ لم يوضع للنسبة الابتدائية بالحمل الأولي، لأنه لو كان بالحمل الأولي لكان معنى الاسمية ابتدائية. بالحمل الشائع عندي أنا بالحمل الأولي في نظرة. يقول وبعبارة أخرى أما الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي، فليس ذلك
فليس بنسبة
عندي ربط، أنا لو سمحتم كتابه
ليس بنسبة